بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
صور وعبر، الحلقة الثانية،
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد الخالق القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه فهو الرشيد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجن وما حسن، وهو أقرب إلى الكل من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة تكفل لي عنده أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، أشرف من أضلت السماء وأقلت البيد، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه أولي العون على الطاعة والتأييد، صلاةً دائمةً في كل حين تنمو وتزيد، ولا تنفد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع لي ولكم ذخرا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأن يجعله من صالحات الأعمال وخالصات الآثار وباقيات الحسنات إلى آخر الأعمار. اللهم اكتب لنا به أجرا، وارفع به ذكرا، واجعله لنا ذخرا. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأعمالنا خيرا من أقوالنا. اللهم أنر بصائرنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك، واجعل حديثنا حديث قلب لقلوب. أنت أكرم مسؤول على الدوام، وأحق من يرتجى منه حسن الختام. صور وعبر، الحلقة الثانية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أحبتي في الله، إن الصحابة الأبرار كما تعلمونهم حملة الإسلام وحفظته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ونشر رسالته من بعده، عدلهم وزكاهم ووصفهم بأوصاف الكمال في غير ما آية من كتابه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نوع فريد من الرجال، عدول، ثقات، صالحون، حازوا قصب السبق في كل شيء، لم تعرف البشرية لهم نظيرا، قمة في التقوى والورع، آية في التجرد والإخلاص، مشعل في العلم والعمل، نبراس في الدعوة إلى الله. تالله لقد وردوا الماء عذبا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن، وفتحوا القرى والمدائن به وبالسنان. هم أنصار الدين في مبتدأ نشأته، بذلوا المهج يوم بخل أهل الدراهم بدراهمهم، رجال المغارم يوم يندس المغمورون في ثيابهم. هم لله عز وجل قلوبا وأبدانا ودماء وأموالا، لم يجعلوا همهم حشو البطون ولا لبس الحرير ولا الإغراق في النعم. حفظوا الشرع من أهواء الزائغين، وحموا الملة من زحف المناوئين. شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، حملوا الوحيين وحضروا البيعتين، وصلوا أو أغلبهم صلى إلى القبلتين. كل له هم وهمهم رفعة لا إله إلا الله، كل له قصد وقصدهم الجليل في علا. خرجوا من أموالهم لله ولرسوله، فما شفى ذلك لهم غليلا. فأبوا إلا أن يقدموا الجماجم ويثيلوا الدماء ويستعذبوا العذاب في ذات ربهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم في جنة الخلد مثواهم. بيض الوجوه ترى بطون أكفهم، تندى إذا اعتذر الزمان الممحل. من كان متأسيا فليتأس بهم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. هم الرجال بأفياء الجهاد نموا، وتحت سقف المعالي والندى ولدوا. جباههم من حنت إلا لخالقها، وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا. الخاطبون من الغايات أكرمها، والسابقون وغير الله ما قصدوا. ومن هنا فإن الكلام عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات الناصعة التي سطروها واجب محتم علينا في هذا العصر، في هذا العصر الذي نعيش فيه معمعة الأفكار واضطراب الموازين وموالاة الكفار والوقوع في صحابة الأبرار. واجب النعم لردع أهل الهوى من الزنادقة والملاحدة وأهل الكفر والابتداع الذين انتقصوا وسبوا خير جيل وطائفة وجدت على وجه الأرض، لا لشيء إلا لأنهم حملة الإسلام. ورواة الأحاديث التي تهدم بدعهم وتظهر ضلالهم وتبرز خبث طويتهم، قاتلهم الله وقاتل كل من حاد عن كتاب الله وسنة مصطفى واتبع غير سبيل المؤمنين. فهلم هلم وحيهلم بكم أيها الأحبة لنعيش الليلة معكم في ظلال محطة صور ومائدة عبر من حياة عالم آخر في سلسلة أعلام هذه الأمة المباركة، عالم يجب على الأمة أن تجعله وصحبه حديث شيوخها بالثمر وقصص أطفالها الذين لطالما أشغلوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركة، وحديث شبابها في منتدياتهم ونواديهم التي لطالما شغلت بالحديث عن اللاعبين والفنانين والساقطين والساقطات. إنه من أظهر إسلامه يوم كانوا يخفونه، إنه من تقلد سيفا وتنكب قوسا وأخرج أسهمه وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، فطاف سبعا رغم أنوفهم وصلى ركعتين وأتى حلقهم واحدة واحدة، يقول: شاهت الوجوه من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس، إنه من يسلك الشيطان فجا غير فجه، إنه الوقاف عند كتاب الله المجاهد في سبيل الله، إنه القيم والمثل بعينها، وما أروع المثل يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق فعالا. إنه العادل إن ذكر العادلون، هو من سهر لينام الناس وجاع ليشبع الناس، هو من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، هو من لا تأخذه في الله لومة لائم، هو قائل الحق ولو كان مرا. إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء ب3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع. زلزل عروس الظالمين ودك قلاع الأكاسرة والقياصرة، وخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة، وهوت عناكب الظلم أمام رايات عدله الخفاقة وفتوحاته المظفرة، فأرغم أنوف الروم وحطم كبرياء الفرس، وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب لغدرهم ونقضهم العهود، أخرجهم أذلة صاغرين. إنه الزاهد العالم العابد الغيور الخائف من الله وكفى، أظنكم قد عرفتموه. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من أبغضه وعاداه. نور أضاء خطور التاريخ وغرة في جبين الزمان، أمة في رجل إمام همام مميت الفتن ومحيي السنن، عمر الذي لا يجهله أحد وفي نفس اللحظة قل أن يعرفه أحد في هذا العصر، يعرف بعضهم بعض أخباره ونتفا من نسبه وأعماله، أما روح تلك الأخبار فلا يدركها إلا من تأملها من الأخيار، وإني لأرجو الله أن نكون وإياكم من أولئك الأبرار. مراكب أهل الهوى أثخمت نزولا ومركبنا صاعد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. إلى صور ذات عبر من حياته، وعذرا لن نفيه حقه في هذه العجالة، فأعلامه في كل أرض خوافق يدين بها شرق ويخضع مغرب، لكن حسبنا أن نقف عند بعض صور من حياته وقفة عظة وتدبر واقتداء. ولأهل الهوى ردع وزجر، ها هي محطتنا الليلة محطة عمرية، فهل أنتم نازلون؟ وهذه مائدتنا فهل أنتم إليها مائلون أم أنكم لا ترغبون؟ معذرة لأصحاب البطون، أعني من لأجل رفع مستواهم المعيشي يكدون ويقلقون في الكلام عن المسكن والسيارة والأثاث والراتب لا يملون، وعلى هامش الحياة بلا رسالة يعيشون، بهائم في مسالخ البشر وهم لا يشعرون، هتافهم دائما وأبدا أين الصحون؟ مائدتنا تعتذرهم ثم تعتذرهم وتقول إلي إلي أيها المتيقظون العاقلون المتدبرون، ومن بسلف الأمة يقتدون، ومن عن الترهات يترفعون، أنتم جميعا مدعوون وأنتم إن شاء الله رابحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رب أنت العليم بظاهري وبباطني، بالسر بل أخفى وبالإعلان، أنت السميع لمنطقي وحروفه، أنت الخبير بموقفي ومكاني، إن لم أكن أهلا لتوفيق فمن، فلأنت أهل المن والإحسان. يا رب أنت المرتجى والمبتغى وأنا الفقير بذلتي وهواني، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الصورة الأولى، علم عمر رضي الله عنه أن الخلافة أمانة لا استعلاء، وتكليف لا تشريف، وغرم لا غنم، فقام يمشي في الأسواق بلا مواكب ولا مراكب، يطوف الطرقات، يقضي حاجات الناس ويقضي بينهم، يخلف الغزاة في أهلهم، يتفقد أحوال رعيته، همهم همه وحزنهم حزنه، لين قوي حازم رحيم راع أمين، يقول تحت وطأة المسؤولية كما روى مجاهد عن عبد الله بن عمر، يقول لو مات جدي بطرف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر يوم القيامة، وفي رواية لو عثرت دابة بضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يا لله، كلمات تدعو للتأمل في شخصية ذلك الرجل الذي ضربت به الأمثال في العدل والزهد والحرص على رعاية الأمة بالليل والنهار، فلا عبقري يفري فريا. وفي ذلك العهد وذلك الزمن، وبالمناسبة يذكر المؤرخون أن حمامة باضت في بسطاط عمرو بن العاص والي مصر آنذاك، فلما عزم على الرحيل أمر عماله أن يخلعوا الفسطاط، فلفت أنظارهم عش حمامة فيه بيض لم يفرق بعد، فلم يزعجوا الحمامة ولم ينتهكوا حرمة جوارها، بل أوقفوا العمل وذهبوا إلى عمرو رضي الله عنه يعرضون عليه الأمر ويأخذون رأيه فيها، فقال لا تزعجوا طائرا نزل بجوارنا وحل آمنا في رحالنا، أجلوا العمل حتى تفرق وتطير، فيا للعظمة ويا للرحمة، حتى الطير ينعم في ظل الأمن والعدل مع العدول رضوان الله عليهم. أيها الأحبة، إن المسلم وهو يستعرض مثل هذه المواقف ليأسى ويحزن، يوم يصبح المسلم في عالمنا الإسلامي يتمنى أن يحظى بالاهتمام الذي كان يحظى به الحيوان والطير في زمن عمرو وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأعود فأقول وأكرر مرارا وتكرارا، كل ذلك بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، من هادن الأفعى تجرع سمها يوما ما. ثم أزني فأقول هنيئا ثم هنيئا لمن استحلت عيناه برؤية ذلك المجمع وذلك الجيل الذي عم عدله الطير والحيوان، اللهم وقد حرمنا رؤيتهم في الدنيا فلا تحرمناها في الآخرة، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صورة أخرى: كان يرى مسؤوليته عن كل فرد في سربه وأيم في بيتها ورضيع في مهده. هو القائل: ما مثلي ومثل هؤلاء إلا كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له: أنفق علينا، فهل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: فكذلك مثلي ومثلكم. في عام الرمادة، وهو عام شديد القحط والجذب، ما قدمت له لقمة طيبة فأكلها، بل كان يؤثر بها الفقراء والمساكين. يوم زار الشام جيء له بطعام طيب، فنظر إليه وقال: يا لله، كل هذا لنا وقد مات إخواننا لم يشبعوا من خبز الشعير، والله لا أطعمه. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. يتغير لونه في عام الرمادة من أبيض حتى يصبح مسودا من شدة الهم بأمر المسلمين. يأكل الخبز بالزيت ويمسح بطنه ويقول كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: والله لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق، والله لا تشبع حتى يحيى الناس. عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. يقول أسلم كما في تاريخ عمر لابن الجوزي: كان يقوم يصلي من الليل فيذكر ما حل بالمسلمين فلا يدري ماذا يصلي. يقول: إني لأفتتح السورة فما أدري أنا في أولها أم آخرها، لما أعلم مما يلاقي المسلمون من الشدة. وحدث الواقدي قال: حدثنا هشام عن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت وفود العرب من كل ناحية، فقدموا المدينة، فأمر عمر رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة من الليالي: أحصوا من يتعشى عندنا. فأحصوهم في القابلة فوجدوهم 7000 رجل. أما المرضى والعيال الذين لا يحضرون تلك المائدة فقد بلغوا 40,000. فكان يرسل إليهم عشاءهم في بيوتهم، فما برحوا حتى أرسل الله السماء. فوكل عمر بهم من يخرجهم إلى البادية ويعطيهم قوتا وحملانا ومتاعا، وكان قد وقع الموت فيهم فأراه قد مات ثلثاهم. وقد كانت قدور عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم إليها العمال من وقت السحر ليعملون الطعام، ونفذ ما في بيت المال فلم يبق منه قليل ولا كثير. يروي ابن كثير في تاريخه أن عمر عس ذات ليلة في ذلك العام، وقد بلغ الناس بالجهد كل مبلغ، فلم يسمع أحدا يضحك، ولم يسمع متحدثا في منزله كالعادة، ولم ير سائلا يسأل، فتعجب وسأل. فقيل: يا أمير المؤمنين، قد سألوا فلم يجدوا فقطعوا السؤال، فهم في هم وضيق لا يتحدثون ولا يضحكون ولا يمزحون. فيا لله، ماذا يفعل عمر؟ قد نفذ كل ما في بيت المال، فألزم نفسه ألا يأكل سمينا، فكان يبث له الخل بالزيت حتى اسود لونه وتغير جسمه وخشي عليه خشية عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وتبلغ الأمور ذروتها وحينها يلجأ مضطرا إلى الله، عالما علم يقين أن رفع البلاء بالتوبة والاستغفار لا بفصاحة المتشدقين وتصدي المتبجحين. فعن أبي وجزة السعدي عن أبيه قال: رأيت عمر خرج بنا عام الرمادة إلى المصلى يستسقي، فكان أكثر دعائه الاستغفار حتى قلت لا يزيد عليه. ثم دعا الله وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل فقال: اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري السخطة علي دونكم أو عليكم دوني أو قد عمتكم وعمتني. فهلموا فلندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء. فرؤي يومها رافعا يديه يدعو الله ويبكي، والناس يدعون وراءه ويبكون. ثم نزل فلم يزل هذا شأنه حتى جاءت الرحمة من الله، وأذن الله للناس بالغياث والفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، هذه مؤهلات الفرج، وهذه مؤهلات الغوث من رب العالمين: الجباه الساجدة لله، والعيون الدامعة من خشية الله، والأكف المتوضئة المرتفعة يا رب يا رب، ومطعمها حلال ومشربها حلال وتغذيتها حلال، فأنى يرد من هذا حاله. يقول أسلم: فلو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. رحم الله عمر ورضي الله عن ذلك النموذج، قد عرف مسؤوليته تجاه رعيته، وراقب الله في من تحت ولايته، فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه، عف فعفوا وصدق فصدقوا ولو رتع لرتعوا. ما كان إلا الشمس يسطع ضوءها والخصب في أرض الظلال الماحلي. قف أيها التاريخ، سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل. حرك بسيرته القلوب وقد قست وغدت بقسوتها كصم جنادل. صورة أخرى روى الإمام أحمد بإسناد حسن في الفضائل قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقل، حتى إذا كنا بمرتفع إذ بنار بعيدة، فقال عمر: يا أسلم، إني لأرى هناك ركبا حبسهم الليل والبرق، فانطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا هي امرأة معها صبية صغار، وإذ بقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. فقالت: وعليكم السلام. قال عمر: أأدنوا؟ قالت: ادنوا بخير أو دع. فدنا فقال: ما بكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما لهؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. كلمات يهتز لها قلب وجنان كل مؤمن، فما بالك بعمر؟ يقول: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، الله بيننا وبينه. قال أسلم: فأقبل علي عمر به ما به يقول: انطلق. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، ثم حملها عمر على ظهره، فقلت: أحملها عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا أم لك أتحمل عني وزري يوم القيامة. قال: فانطلقنا حتى أتيناها، فألقى العدل عندها وأخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول: ذري علي وأنا أحرك. وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته، فلو رأيته لرأيت عجبا. ثم أنزل القدر فأتته بصحبة فأبرغ فيها الطعام، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أفصح لهم. فلم يزل كذلك حتى شبعوا، ثم ترك عندها فضل ذلك الطعام، ثم قام وهي تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من عمر. قال: قولي خيرا، قولي خيرا. ثم تنحى عنهم ناحية واستقبلهم وقد ربض مربضا يراقبهم، يقول: أسلم. فقلت: إن له لشأنا وهو لا يكلمني، حتى رأى الصبية يصطرعون ثم ناموا. فقال: يا أسلم، ما أسهرهم إلا الجوع، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. يا لها من كلمة تكشف عن رهافة الحس ونقاء الضمير، كل ذلك قبل أن يعرف العالم حقوق الطفولة، وقبل أن تنشأ لها المنظمات العالمية. سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الطفولة والأسرة، فرضي الله عن عمر وعن صحبه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرر مثل هذه الحقوق. أيها الأحبة، إن هذه الصورة لتذكرنا بصورة أخرى مضيئة في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. يذكر الأوزاعي أن عمر خرج في سواد الليل فرآه طلحة فتبعه، فذهب عمر حتى دخل بيتا ثم خرج منه وطلحة يراقبه، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، فجزاه الله عني خيرا. فيقول طلحة: تكلتك أمك يا طلحة. أعثرات عمر تتتبع. يا لله، هل يفعل الواحد منا مع أهله ما يفعله عمر مع رعيته؟ لا، إنه الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل. فلا والله لا ينساه الأيام والسكال واليتامى ما دام في الأرض أيم أو تكلى أو يتيم، ولا والله ما تنساه البطون الجائعة والأكباد الضامئة ما دام في الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وغاب فوه في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. صورة أخرى، كان رضي الله عنه عظيم التواضع للخلق والحق، وكل الصور تدل على ذلك، رفعه الله بتواضعه درجات في الجنة. فعن الفضل بن عميرة أن الأحنف بن قيس قدم على عمر في وفد من العراق في يوم صائف شديد الحر، وهو محتجز بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة، فقال: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير، فإنه من إبل الصدقة، فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة. فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين، هل لا أمرت عبدا من عبيد الصدقة ليكفيك هذا؟ قال عمر: ثكلتك أمك، وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين فهو عبد المسلمين، يجب عليه ما يجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة. فيا لله ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها. يقول عبد الله بن عمر بن حق: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل القربة على عنقه، فيقول له فيقال له في ذلك، فيقول: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، بل إنه لربما أخذ بيد الصبي يلقاه فيقول له: أدع لي فإنك لم تذنب قط. بل إن ابن عباس رضي الله عنه دخل عليه يوم طوع فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. فقال عمر: أعد أعد، فأعاد. فقال عمر: المغرور من غر، ولو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع، وددت أني أنجو كفافا لا أجر لي ولا وزر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وكان متواضعا للحق يقبله في السر والعلن. لقد كان بينه وبين رجل كلام في شيء، كما أورد ابن الجوزي في تاريخه، فقال له الرجل: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال له عمر على الفور: دعه فليقلها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. يا ليت هذه الكلمة تكون عنوانا ولجاما يلجم به نفسه كل من ولي من أمر المسلمين، شيئا صغر أو كبر إذا لصلح الحال وتغيرت الحال وكسد السوق النفاق. ولكن أشد عيوبنا أن إذا ما نصحنا خدرتنا الكبرياء. كان خوفه من الله عظيما، بل ما قاده وحداه لتلك الأعمال المشرقة الخالدة إلا خوفه من الله عز وجل. كان يمر بالآية فيغلبه البكاء وهو يصلي بالناس، حتى يقول ابنه عبد الله: إني لأسمع حنينه من وراء ثلاثة صفوف، وإنه لينسج حتى أقول اختلفت أضلاعه. بل ذكر عنه أنه خرج يعس ليلة من الليالي، فمر بدار رجل من الأنصار فوافقه قائما يصلي، يوم كانت دور المسلمين تعمر بالقرآن لها دوي كدوي النحل، وقف يستمع لقراءته، فقرأ: والطور وكتاب مسطور، حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال عمر: قسم حق ورب الكعبة. ثم نزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا به ما به، ثم رجع إلى منزله فعاده الناس لا يدرون ما مرضه. هذه حاله مع آية من آيات القرآن، فما حالنا مع كتاب الله؟ عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأبكاه. كان شديد المحاسبة لنفسه. يقول أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله، ألو ليعذبنك الله. فهل لا خلا أحد منا بنفسه يعاتبها ويحاسبها، علها أن تذكر الله فتسبل دمعة يستحق بها أن يكون ممن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وغفلتنا، ونسأله بعزته وقدرته أن يلين قلوبنا فيه حتى تكون ألين من الزبد، هو ولي ذلك والقادر عليه. صورة أخرى، أيها الأحبة، إن الزهد في الدنيا والإعراض عن طلب زينتها والعزوف عن شهواتها من كمال الإيمان ورجاحة العقول. إذ الدنيا حقيرة وزينتها خداع وسراب، شهواتها آلام تدفع بآلام. عرف ذلك الفاروق ترك لها وقد أناخت عند قدميه، وذلك والله هو الزهد بعينه. ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين أن ابن سعد أخرج أن حفصه وعبد الله بن عمر كلموا عمر فقالوا له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم لي ولكني تركته. لقد تركني صاحباي على جادة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. له أمنيات قدس الله سرها لتحقيقها في الأرض يرسو ويبحر، يكل جناح النسر دون بلوغها وفي دربها الخيل الأصيلة تعثر. يذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. قال: ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير مثله، فقال: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير. فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرورقت عين عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوهم في حظهم بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. ثم أجهش بالبكاء يهفو إليهم لعل العيش يهنأ له ما بين صحب وأرحام وإخوان. لقد تلقى الزهد دروسا عملية تربوية من سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع يوم يروي مسلم فيقول: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فالتفت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يرد البصر إلا جلودا قد سطع ريحها، ورسول الله مضطجع قد أسفرت حبال السرير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فتدمع عينا عمر رضي الله عنه فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمر؟ فيقول: أنت رسول الله وخيرته من خلقه على هذا، وكسرى وقيصر في الجبال والحرير وما تعلم. فاستوى صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرى؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير ودون سب مفارشه التراب. بمثل هذا الدرس النبوي الشريف تشبعت روح عمر بمعاني الكمال، وأصبح في ذلك نعم المثال. يدخل بيته ذات يوم وقد أصابه الجوع فقال: أعندكم شيء؟ فقالت امرأته: نعم، ما تحت السرير. فتناول وعاء من تحت السرير فيه تمر فأكل، ثم شرب من الماء، ثم مسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. ونهدي هذه المقالة للذين لا يتورعون، أكلوا من حلال أو حرام، ويل لمن أدخله بطنه النار. ها هو عمر والرهط المؤمنون معه أمام غنائم كسرى من الفرس، بساط كسرى وسواري وجواهره وحلله وأمواله، وبينما هو كذلك إذ بعينه تذرف الدموع حرا يكففها بطرف ثوبه، ويدهش الصحابة ويقولون: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فينهج باكيا قائلا: فدت نفسي رسول الله هو الأحب إلى الله منا، فدت نفسي أبا بكر وهو عند الله خير منا، ولهف نفسي مضوا إلى الله وخلفونا ولم يروا من زهرة الدنيا شيئا. ثم فتح علينا من الدنيا ما ترون، وأخشى أن تكون طيبات عجلت لنا. فضج المسجد بالبكاء فما تسمع إلا النشيج والحنين والأنين. إيه يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. صورة أخرى أورد ابن كثير في تاريخه عن قيس بن الحجاج قال: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤنه شهر من أشهر العجم، فقالوا له: أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كانت 12 ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أباها، وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو رضي الله عنه: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. ومنعهم، فأقاموا 3 أشهر والنيل لا يجري منه قليل ولا كثير، فتنة وابتلاء من الله، حتى هموا بالجلاء من مصر. فلما رأى عمرو بن العاص ذلك الأمر وما حل بهم، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. فكتب إليه عمر: لقد أصبت بالذي فعلت، والإسلام يهدم ما قبله. ثم كتب بطاقة داخل كتابه وقال لعمر: إني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابي، فألقها في النيل إذا أتاك الكتاب. فلما قدم كتاب عمر إلى عمر أخذ البطاقة، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأله أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنها لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة أصبحوا وقد أجراه الله 16 ذراعا في ليلة واحدة، فقطع الله عادة السوء تلك عن أهل مصر إلى اليوم. الله أكبر، من أطاع الله وصدق وأخلص مع الله طوع الله له كل شيء، طوع له الجبال والأنهار والقلوب والأرواح، وأتته الدنيا راغمة، فتقوى الله خير الزاد ذخرى، وعند الله للأتقى مزيد. صورة أخرى: لقد كان عمر رضي الله عنه فقيها متأدبا بأدب الخلاف، وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، فالخلاف عندهم لا يفسد الود. لما؟ لأن الهدف عندهم إحقاق حق وإبطال باطل، فليظهر الحق على أي لسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد اختلفت مع عمر رضي الله عنه في مسائل تربو على 100 مسألة، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل أنقص هذا من حب عمر عند ابن مسعود؟ أو العكس؟ لا والله، والشواهد تشهد بذلك. يقبل ابن مسعود يوما على عمر رضي الله عنه وهو جالس، لما رآه عمر هش له وبش وقال: كنيف ملئ علما وفقها. هكذا كانت نظرة عمر رضي الله عنه لأخيه، نظرة تجردت عن الهوى والشهوة، فالحق مقصدها والصدق غايتها. فما نظرة ابن مسعود لعمر الذي اختلف معه فيما يربو على 100 مسألة؟ اسمع أخي الكريم، يأتي ابن مسعود، اثنان أحدهما قد قرأ على عمر والآخر على صحابي آخر، فيقول ابن مسعود للأول: من أقرأك القرآن؟ قال: أقرأنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجهش ابن مسعود بالبكاء حتى ابتلت الحصى بدموعه، ويقول: اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل فيه الناس ولا يخرجون. فلما أصيب عمر سلم الحصن. لا غرابة في هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه، فهو القائل بعد وفاة عمر كما روى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله، والله لو أني أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته، ولو وجدت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظاء. إن إسلامه كان فتحا، وهجرته نصرا، وسلطانه رحمة. ثم يقول أخرى كما أخرج الطبراني: لمجلس واحد من عمر أوثق عندي من عمل سنة، لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أحياء الأرض في كفة، لرجح علم عمر رضي الله عنه بعلمهم، ولقد ذهب 9 أعشار العلم. أيها الأحبة، إن هذه الصور المضيئة من تاريخنا لتذكرنا بصفحات أخرى من صفحات سلفنا الكرام في أدب الخلاف، فإليكموها فعوها واسمعوها. يتناظر ذات يوم يونس بن عبد الأعلى والشافعي عليهما رحمة الله، فاختلفا في مسألة وانفضت المناظرة ولم يتفقا. يقول يونس: فوالذي لا إله إلا هو ما رأيت أعقل من الشافعي، جاءني في بيتي وطرق بابي ودخل وسلم علي، ثم أمسك بيدي بحنان وتحنان وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ لا ريب أن يقول ذلك الشافعي رحمه الله وهو القائل: ما جادلت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بجانبه. هذا الكلام المضيء نهديه إلى الذين تضج بهم الساحة الإسلامية هذه الأيام، ممن يخيل لأحدهم أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء، فلا يعرف توقيرا لكبير، ولا يجل عالما، ولا ينظر إلى أحد أنه يستحق الاحترام إلا نفسه، فيقع في عرض هذا ويعدل هذا ويجرح هذا، وليس جراحهم في الجسم لكن جراح النفس تفتك بالرجال، زيادة على أنصباء العلم كواو عمر أو كنون الملحق. تجد الواحد منهم يفكر بعقل غيره، ويسمع بأذن غيره، ويرى بعين غيره، ما قاله فلان هو الحق وما عداه فهو الباطل، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال العمي يا لك من حماري. ونقول لهم وللكل: ألا نكون إخوة إلا إذا اتفقنا تماما في كل مسألة؟ منذ متى اتفق الناس؟ ها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، يختلفون لكن انظر في اختلافهم، وهم الأسوة والقدوة. تجده رفيعا لا يفسد ودا، ولا يكسر قلبا، ولا يخدش عرضا، إنما يحق حقا ويبطل باطلا. يا طالب العلم، يا أخي الكريم، أتفرقني عنك مسألة فترفع عقيرتك علي، ولا تجمعني بك ألف مسألة اتفقنا عليها؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل لا جمعتنا أخوة الإيمان؟ كل شيء بعد ذلك يأتي، ستكون الأخوة أقوى فتطغى. وكلنا ينشد الحق، والحق أحق أن يتبع، والتجرد عن الهوى مطلب، لكنه عزيز المنال صعب المدرك، وما يلقاه إلا الصابرون. ها هو الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله دخل المسجد ذات يوم وجلس، فغضب عليه أحد الغلمان قائلا له: قم فصلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين، فأنكر عليه بعض شياطين الإنس قائلا: أتسمع لغلام وأنت الإمام؟ فقال الإمام مالك: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الله أكبر، أين نحن طلبة العلم من هذا الفقه؟ وأولئك الفقهاء الذين بطريقتهم تلك استصغروا أنفسهم في الحق، فاستعظمهم الناس، وتحركت بأعمالهم عوالم بأسرها، وما زالت تتحرك. إن من طلبة العلم اليوم من يتسرب إلى نفسه الكمال الزائف، فيرى في نفسه العلم كله والحكمة كلها، ويحصر فيها الهداية الكاملة، ويستفقد كل ذلك في الآخرين. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إن دعاة الأمة وعلماءها المخلصين الصادقين هم الذين يلتزمون منهج القرآن في كل شيء، يلتزمونه في الحوار وفي الرد، ولا ينساقون وراء حب الظهور والانتصار للنفس والتشفي، ولا يفرون من مرارة الصبر على الاعتراف بالخطأ الذي يمثل عاملا مهما في تأهيل أئمة يهدون بأمر الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة أخرى أورد ابن الجوزي في مناقب عمر خطبة عظيمة، وأوردها ابن سعد في طبقاته، قال فيها: أيها الناس، ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين أظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي وينبئنا الله من أخباركم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما تقولون: من أظهر خيرا ظننا به خيرا وأحببناه، ومن أظهر شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. سرائركم بينكم وبين ربكم. ألا وإنه قد أتى علي حين، وإنما أنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده، ثم خيل إلي بآخرة أن رجالا قد قرأوه يريدون ما عند الناس، فأريد الله بقراءتكم وأريده بأعمالكم. ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلتهم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصن، أي لأجرين عليه حكم القصاص. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته، أكنت منقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده لأقصنه، كيف لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم المهالك فتضيعوهم، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. يا للكلام، كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه.
من فضلك اقلب الشريط.